الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمة الله عليه ويرص عقبيه، وعرفنا أن الحديث الوارد هو حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها، جاء في المستدرك وفي غير المستدرك. عرفنا أنه جاء في صحيح الإمام مسلم بلفظ حديث مسلم بلفظ منصوبتان، الذي في مسلم ذكر النصب منصوبتان، وهذا الحديث اللي جاء في المستدرك وفي غيره بدل أن ذكر منصوبتان ذكره ذكر الرص ويرص عقبيه، ذكر الرص ولم يذكر النص. ورواية الإمام مسلم كما عرفنا هي الرواية الصحيحة المحفوظة على ما بينه الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وحكم على تلك الرواية الشذوذ، وجعل الخطأ من جهة من؟ الشيخ مقبل جهة يحيى بن أيوب الغافقي، على ما سبق أن قرأناه في تعليقه رحمة الله عليه على كتاب المستدرك، قال: أقول يحيى بن أيوب الغافق وإن كان من رجال الشيخين ففيه كلام، فالظاهر أن لفظ الضم العقبين في هذا الحديث شاذة والله أعلم. انتهى كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه في تعليقه على المستدرك. أكثر من مضى من أهل العلم يرون ضم العقبين، ولا يرون التفريج؟ التفريج. أكثر من مضى يرون التفريج. ومن ذهب إلى الضم من أهل العلم؟ بعض علماء الحنفية، بعض علماء الحنفية ذهبوا إلى الضم كما هو موجود في حاشية ابن عابدين وفي غير ذلك من كتب الحنفية، يرون الضم. أما أكثر من مضى فيرون التفريج. وعرفنا ما أخرجه النسائي وغيره من حيث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا. وش المراد بالتشخية؟ التهوية. المراد بذلك التهوية، أي أن الأعضاء لا تلتصق، أعضاء المصلي لا تلتصق في صلاته على ما سبق إيضاحه، لا يلصق الركبتين ولا يلصق القدمين ولا يلصق الفخذين بطنه ولا يلصق أيضا فخذيه بساقيه ولا يلصق عضديه بجنبيه، فلا بد من التخوية في سائر أعضاء الوضوء. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على ما سبق إيضاحه. قال رحمة الله عليه: وينصب رجليه. في الحاشية عز ذلك البيهقي قال بسند صحيح هو من حيث أبي حميد الساعدي، والرواية الصريحة هي حديث عائشة في مسلم، وهما منصوبتان لما وضعت يدها على قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت قالت: وهما منصوبتان. وقلنا الوضع لا يدل على الالتصاق، غاية ما يدل عليه على معنى التقارب، يدل على التقارب، فيكون المباعدة خلاف السنة، كما أن الالتصاق أيضا خلاف التشخية، فالمباعدة أيضا خلاف السنة. قال: وينصب رجليه وأمر به. وأمر به أي نصب القدمين. في الحاشية عز ذلك للترمذي والسرناج قال: صححه الحاكم وافقه الذهبي. وحديث الأمر جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، جاء من حديث سعد بن أبي وقاص من رواية وهيب ابن خالد عن محمد بن عجلان. وحصل الخلاف على محمد بن عجلان في هذا الحديث في وصله وفي إرساله، وأكثر الحفاظ على إرساله، أكثر الحفاظ على إرساله كأمثال سفيان الثوري يحيى بن سعيد الخطان وجماعة كثر من الحفاظ روى عن ابن عجلان وجعلوه من مراسيل عامر بن سعد، من وصله جعله عن عامر بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص، لكن أكثر من روى الحديث رواه مرسلا، والخلاف كما عرفنا على محمد بن عجلان، رواه عنه الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وجماعة مرسلا من مراسيل عامر بن سعد لم يذكر عن أبيه، ووهيب هو الذي ذكر عن أبيه وخالف سائر الحفاظ الثقات وهم كثر، ولهذا عله كثير من علماء الحديث كالحافظ الترمذي وكابن أبي حاتم وغير واحد من حفاظ الحديث أعد هذه الرواية التي فيها الأمر. نعم، كالحافظ الترمذي عرفنا وابن أبي حاتم وأيضا الحافظ الدارقطني وأيضا البغوي وجماعة من حفاظ الحديث أعلوا الحديث بالإرسال وبينوا أن الصحيح أنه من مراسيل عامر ابن سعد من غير، نعم، أما من قال عن أبيه فقد وهم. هذا الذي سار عليه حفاظ الحديث وقولهم القول الصحيح في ذلك، فإننا كما عرفنا وهي خالف جماعة كثر من حفاظ الحديث، والواحد منهم أوثق منه، الواحد منهم أوثق منه كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغير هؤلاء. إذن الأمر لا يثبت، ولو ثبت لكان من الواجبات، لكنه لا يثبت، فيبقى أن هذا الفعل من السنن الذي هو النص من السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولم يثبت الأمر عن أمر به، فيكون من جملة السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وينصب رجليه وأمر به وكان يثق أصابعهما. في الحاشية عزاه لأبي داود والترمذي قال صحاه والنسائي بن ماجه، ومن حديث أبي حميد الساعدي قال ويفتق بالفاء المعجمة أي يغمز موضع المفاصل منها ويثنيها إلى باطن الرجل كما في النهاية، بمعنى أنه يستقبل بأصابع قدميه القبلة، فإنه إذا غمز فإنها تتجه إلى جهة القبلة. قال أي يغمز موضع المفاصل منها ويثنيها إلى باطن الرجل، يعني يثنيها إلى باطن الرجل كما في النهاية. فعلى كل المعنى كما عرفنا أنه يستقبل بأصابع قدميه القبلة، فهذا أيضا من جملة السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. قال الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف، وهذه الأعضاء اختلف العلماء هل يجب السجود على جميعها أو أن الواجب السجود على الجبهة فقط. في ذلك نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من أوجب السجود على السبعة الأعضاء كما هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ومن أهل العلم من أوجب السجود على الجبهة فقط كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، ومن أهل العلم من ذهب إلى إجزاء السجود حتى على الأنف فقط كأبي حنيفة، وهذا من الشذوذ، ما ذهب إليه أبو حنيفة من الشذوذ. وظاهر الأدلة وجوب السجود على الأعضاء السبعة كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبع أعضاء، فيجب السجود على السبعة الأعضاء على ظاهر السنة. بقية الكلام على هذه المسألة يكون مشيئة الله عز وجل في الدرس القادم، نقف إلى هذا الموضع والحمد لله. سبحان الله والصلاة.